بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 68 من شرح الأنموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب الفعل أسباب التعدية. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس السابق قلنا في الالتباس أنه لو لم يكسر ما قبل الآخر في الماضي لالتبس، وأخذنا مثال الالتباس من باب الإفعال. لو أخذنا الفعل أعلم مثلا، أعلم لو أننا لم نكسر ما قبل الآخر وإنما فتحناه وقلنا أعلم، أو قلنا نعم قلنا أعلم، ما الذي سيحصل عندنا؟ لو لم يكسر ما قبل الآخر في الماضي المجهول لقيل أعلم. هذا أعلم المفروض أنه يكون من الماضي المبني للمجهول في من باب أكرم يكرم أعلم يعلم. نعم، لماذا هنا تكون اللام مفتوحة؟ فيما إذا افترضنا أنه ما قبل الآخر يبقى على حاله، وذلك لأن اللام مفتوح في المعلوم، لأن هو أعلم، فاللام مفتوح إذن يبقى على حاله. هذه إذا فرضنا أنه لم نكسر ما قبل الآخر، ما الذي سيحصل؟ سيحصل عندنا التباس، وهذا الالتباس في بابين، في حالتين، الأول في علم يعلم، والثاني في باب أعلم يعلم، نفس هذا الذي هو منه هذا الماضي. نأتي إلى الالتباس في علم يعلم الذي هو الباب الرابع من الثلاثي المجرد. الالتباس هنا عندنا المتكلم في المضارع المعلوم والمجهول، كيف تكون صيغته؟ المتكلم في المعلوم يقول أعلم، أنا أعلم، وفي المجهول ماذا يقول؟ يقول أعلم. لاحظوا هنا أعلم وهنا أعلم. نعم، حركة الآخر هي دليل، أعلم فتحة الميم تدل على أنه ماضي، لكننا قلنا في حالة الوقف يحصل الالتباس، أعلم وهنا أيضا أعلم. وكذلك يحصل التباس أيضا في أعلم يعلم، فالمتكلم في المضارع المعلوم والمجهول كيف يكون؟ تقول في المعلوم أعلم، أنا أعلمك شيئا. الهمزة هنا مضمومة لأنه الماضي على أربعة أحرف، وقلنا كل ما كان ماضيه على أربعة أحرف يكون حرف المضارعة منه مضموما، ومر تفصيله هذا في الصرف. المجهول ماذا يقال فيه؟ يقال فيه أعلم، أنا أعلم. إذن هي في الحقيقة صيغة أعلم الآن، يعني في الوضع المستعمل الآن، أعلم تستعمل في المبني للمجهول من باب علم يعلم ومن باب أعلم يعلم. من هذين البابين صيغة المجهول المضارع للمتكلم المفرد هي مشتركة، أعلم أعلم. لو أننا هذا الماضي لم نكسر ما قبل الآخر لالتبس بهذين، الأول والثاني. هذا الآن إذن أصبح الكلام عندنا واضح. الذي حصل ماذا؟ الذي حصل أنه الشارح رحمه الله تعالى ذكر لنا الالتباس بالمتكلم المبني للمجهول من مضارعه، يعني فقط ذكر حالة واحدة من الالتباس وهو المضارع من باب أفعل يفعل، لأنه يقال فيه أيضا أكرم، فهنا لو كان أكرم لالتبس بأكرم الذي هو مبني للمجهول من باب أكرم يكرم، وكذلك أيضا لالتبس بالمجهول من المضارع من باب علم يعلم فيما إذا صيغ له. الشارح رحمه الله تعالى كأنه لم يذكر الالتباس بالثلاثي المجرد علم يعلم لسببين. الأول ربما لم يذكر هذا لأنه أراد أن يبين مطلق الالتباس، والالتباس هنا حصل مع المبني للمجهول من مضارع أفعل يفعل، فطالما الالتباس موجود لا حاجة لأن يقول أنه يلتبس أيضا بشيء آخر. والأمر الآخر ربما الذي دعاه لعدم ذكر هذا أن المثال الذي أتى به مجرده من باب حسن يحسن وليس من باب فعل يفعل، فلذلك لأن كرم يكرم حسن يحسن، فلذلك لم يذكر الالتباس بالمضارع المجهول من باب فعل يفعل إذا كان للمتكلم وحده. هنا عندنا حاشية لطيفة الهامش رقم 5 عندما قال ولو قال في باب أعلم المبني للمفعول إذ يلتبس بصيغة المتكلم المجهول من مضارع باب علم لكان أولى، يعني أشار إلى ما قلت إليه ما قلته وهو أنه الالتباس يحصل أيضا هنا في باب علم. طيب لم يحصل إذن، فإنه لو لم يضم الأول في الماضي لم يحصل الفرق في باب علم إذ يلتبس المبني للمفعول منه بالمبني للفاعل. نعم عفوا، ولو لم يكسر ما قبل الآخر لم يحصل الفرق في باب أكرم إذ يلتبس المتكلم المبني للمفعول من مضارعه، فإنه لا اعتماد. قلنا هذا جواب لسؤال مقدر، ربما أحد يقول الآخر هو الذي يحدد هل إنه ماضي أو مضارع، يقول لا، لا اعتماد على حركة الآخر لأنه هذه الحركة تحذف عندما نقف على الكلمة. بالمناسبة هنا عندنا يعني حتى في أكرم بعد أن كسرنا ما قبل الآخر أيضا هناك التباس يحصل. أين هو الالتباس؟ الالتباس في المضارع المتكلم المعلوم من أفعل يفعل. الآن في أكرم يكرم عندما تتكلم في المبني للمعلوم عن نفسك ماذا تقول؟ أنا أكرم. طيب إذا أيضا لم ننظر إلى الآخر فهنا في الماضي أكرم، وكذلك في المضارع أيضا تقول أنا أكرم، فهنا الالتباس أيضا موجود. وكأنه يعني أنه هذا الالتباس يعني تسامحنا فيه، تساهلنا فيه، لأنه بين المعلوم بين الفعل الماضي المجهول وبين المعلوم. أما إذا كان الالتباس بين مجهول ومجهول فيكون الأمر يعني أصعب وأشد. على أي حال لكن لا يخفى أنه الآن عندنا هناك الالتباس موجود وقائم الالتباس في مثل أكرم إذا كان من باب فعل يفعل وأفعل يفعل، والفرق في الحقيقة يكون بحسب القرائن الخارجية، من خلال القرائن نستطيع أن نعرف هو هذا من أي باب. إذ يلتبس بالمتكلم المبني للمفعول من مضارعه فإنه لا اعتماد على حركة الآخر لأنها تزول في الوقف. قال ولو لم يضم الثالث فيما أوله الهمزة. الآن فرضا نأتي إلى الثالث عندما تكون هناك همزة وصل، قلنا الثالث يضم. طيب إذا ما ضم الثالث ما الذي سيحصل؟ سيحصل عندنا أيضا التباس بالمعلوم نحو استخرج لالتبس بالأمر، سيحصل التباس عفوا بالأمر اللي هو من نفس الباب، لو كانت التاء بقيت على فتحتها. لكن متى يحصل هذا الالتباس بالأمر؟ عند الوصل والوقف. لماذا عند الوصل؟ لأنه عند الوصل ستحذف الهمزة المضمومة، تحذف الهمزة مع ضمتها، فلا نعرف هل هذا الفعل ماضي مبني للمجهول أو فعل أمر. يعني لو قلنا مثلا ما قلنا استخرج، التاء لم تكن مضمومة وإنما بقيت على فتحتها، استخرج، استخرج، لو كان هكذا. إذا كان هناك شيء قبل الفعل مثلا قلت، يكون قلت استخرج. ها لاحظوا، قلت استخرج، هذا صيغة أمر، فلذلك سيلتبس هنا عندنا الفعل الماضي المبني للمجهول مع فعل الأمر، لكن هذا الالتباس يحصل عند الوصل لأنه تحذف همزة الوصل، وكذلك عندما نقف على الفعل. أما إذا لم نقف عليه فهنا لا يحصل الالتباس، لأنه في الأمر سنسكن وفي الماضي سنفتح الآخر. كذلك ولو لم يضم الثاني فيما أوله التاء، نحو تعلم، لو العين هذا لم يضم، وكذلك تجوهل، لالتبس بمضارع باب التفعيل والمفاعلة. فهنا عندنا مثلا في باب التفعيل للأول والمفاعلة للثاني عندنا الفعل تعلم، عندنا الفعل تعلم والفعل علم. علم هو الذي من باب التفعيل، علم ما هو مضارعه؟ مضارعه يعلم. في صيغة المخاطب ماذا تقول؟ أنت تعلم، أنت تعلم. لاحظوا العين هنا في تعلم لو كانت مكسورة وقلنا تعلم لالتبس عندنا المجهول من باب تفعل بالمعلوم من باب فعل. وهكذا أيضا يقال هنا في تفاعل وفاعل. في باب المفاعلة يعني اللي هو ماضيه فاعل مثل قاتل، تقول في مضارعه المعلوم أنت تقاتل، أنت تقاتل، أنت تجاهل. طيب لو ما كانت هناك ضمة على الجيم لما قلبنا الألف واو، لكانت أنت أيضا تجاهل، نفس الصيغة تماما. فيلتبس عندنا المجهول من باب تفعل بالمعلوم من المخاطب في باب فعل، وللتبس عندنا المجهول من باب تفاعل بالمعلوم المخاطب من باب فاعل. فلذلك الضمة ضم الحرف الثاني هو كان الفيصل في رفع الالتباس ما بين هذين البابين وهاتين الصيغتين. ولو لم يضم الأول في المضارع، لو فرضا، الحقيقة بقي في نفس الشيء، أخشى أنه بعض الأخوة الطلاب لم يستوعبوا هذا الكلام، أعيده مرة ثانية لا ضير. يقول ولو لم يضم الثاني فيما أوله التاء، نحن عندنا إذا كان الفعل الماضي في بدايته التاء، هذا الآن هو فعل ماضي، تعلم هذا فعل ماضي، عندما نبنيه للمجهول ماذا نقول؟ نقول تعلم. تجاهل عندما نبنيه للمجهول نقول تجوهل. طيب هذا ماضي وهذا ماضي، عرفنا أن الحرف الأول يضم ويكسر ما قبل الآخر، لكن هذا فيه خصوصية أخرى، وهي لأنه في أوله التاء يضم الحرف الثاني أيضا كما مر معنا. هذا الحرف الثاني لماذا يضم؟ لأنه هنا سيلتبس عندنا هذا الفعل الماضي بالفعل المضارع المخاطب المعلوم من باب فعل يفعل، فرح يفرح. فأنت تقول هنا في صيغة المخاطب المعلوم تقول أنت تفرح، أنت تعلم. لو هذه الضمة كانت فتحة وقلنا أيضا تعلم لالتبس هذا الماضي المجهول بالمضارع المعلوم المخاطب من باب فعل. نفس الكلام يقال هنا في تفاعل وفاعل. تجوهل هذا فعل ماضي مبني للمجهول من باب تفاعل. لو ما كانت الجيم مضمومة، لو كانت مفتوحة لقيل تجاهل، وهذا سيلتبس أيضا بالمخاطب من المضارع في فاعل. تقول لشخص أنت، تقول لشخص أنت تجاهل، كما في تقاتل. فلو كان هذا الجيم مفتوح وقيل هنا أيضا تجاهل، لالتبس هذا الماضي المجهول من باب تفاعل بالمضارع المعلوم المخاطب من باب فاعل. وأسأل الله تعالى أن يفتح عليكم وأن ييسر أمركم. ولو لم يضم الأول في المضارع، طيب الآن نأتي إلى المضارع. هذا الكلام الذي مضى هو كان تعليلات في الفعل الماضي، لماذا ضم الأول ولماذا كسر ما قبل الآخر ولماذا ضم الحرف الثالث إذا كان أول همزة وصل ولماذا يضم الثاني إذا كان في بدايته التاء. الآن نأتي إلى تعليلات المضارع. ولو لم يضم الأول في المضارع لم يحصل الفرق في باب يعلم. يعني في باب يعلم لا تعرف إنه هذا يعلم أو هو يعلم، فلذلك نضم الحرف الأول اللي هو حرف المضارعة. عندنا علم يعلم يعلم. لو كان مفتوح حرف المضارعة فقط فتحنا ما قبل الآخر، فقط فتحنا ما قبل الآخر، صيغة يعلم لا نعرف هل هي معلوم ولا مجهول. يعني الآن الصيغة الالتباس في نفس الباب، في نفس باب علم يعلم، صيغة يعلم وكذلك تعلم وأعلم ونعلم. لو كان فقط المضارع يفتح ما قبل الآخر هنا لم نعرف هذه صيغة معلوم ولا صيغة مجهول. فماذا فعلنا في حالة المجهول؟ ضممنا حرف المضارعة فقلنا يعلم أعلم تعلم، وبهذا أصبح الفرق بين المضارع المعلوم والمضارع المجهول في باب علم يعلم. طيب الآن نأتي إلى فتح ما قبل الآخر في المضارع. ولو لم يفتح ما قبل الآخر لم يحصل الفرق في باب يكرم. الآن نأتي إلى باب يكرم، يعني اللي هو أفعل يفعل، لم يحصل الفرق أيضا في المبني للمعلوم والمبني للمجهول. لماذا؟ لأنه هذا الباب حرف المضارع مضموم، وقلنا كل ما كان ماضيه على أربعة أحرف يضم منه حرف المضارع. طيب حرف المضارعة هنا مضموم، كيف نعرف المعلوم من المجهول؟ من حركة ما قبل الآخر. فهنا في المعلوم نقول يكرم وفي المجهول نقول يكرم. لو لم نفتح ما قبل الآخر والكل كان مكسور ما قبل الآخر لالتبست عندنا صيغة المعلوم بصيغة المجهول، فكان يكرم للمعلوم والمجهول. لذلك قلنا إنه ما قبل الآخر يفتح ولا نكتفي فقط بضم حرف المضارعة، لأنه هناك أفعال حرف المضارعة فيها يكون مضموما في صيغة المعلوم أيضا. ويسند فعل ما لم يسم فاعله. الآن كملنا الكلام عن التعليلات، تعليلات الحركات في الماضي والمضارع، والآن نأتي إلى نائب الفاعل. الآن الكلام انتهى بشكل عام يعني عن صيغة المبني للمجهول، الآن نأتي إلى النائب الفاعل. الفعل يسند إلى نائب فاعل. هذا نائب الفاعل إما أن يكون أصل مفعول به، وإما وهذا المفعول به إما أن يكون بواسطة أو بدون واسطة، وإما أن يكون أصل مفعول مطلق كما مر مثاله. إذن ويسند فعل ما لم يسمى فاعله إلى المفعول به، سواء كان بلا واسطة يعني بدون حرف جر اللي أنا سميته لكم صريحا، وإن كان عبارة المفعول به الصريح يقابلها في الغالب يعني مفعول به المؤول، مثلا إذا كان هناك أن مصدرية أو شيء. لكن على أي حال المقصد واضح إن شاء الله. نحو ضرب زيد، هذا بلا واسطة حرف جر، أو مع الواسطة يعني واسطة حرف جر، نحو مر بعمر، إلا إذا كان ذلك المفعول به هو المفعول الثاني في باب علمت، أي في أفعال القلوب، فإنه لا يسند إليه، فلا يقال في علمت زيدا فاضلا علم فاضل زيدا. لماذا؟ لأن المفعول الثاني في أفعال القلوب مسند إلى الأول، فلو أقيم مقام الفاعل صار مسندا إليه، والحال أنه هو مسند، والشيء الواحد لا يكون مسندا ومسندا إليه في حالة واحدة، لأنه المفعول الثاني هو أصل خبر، خبر للمبتدأ، فالخبر دائما هو مسند. فإذا جعلنا نائب فاعل سيكون نائب الفاعل هو دائما مسند إليه، مثل الفاعل سيكون شيء واحد هو مسند إليه وهو مسند في نفس الوقت. وهناك أيضا تعليل ثاني، وهو أنه هذا الخبر يأتي أحيانا جملة، ونائب الفاعل لا يكون جملة، يأتي أحيانا جار ومجرور، يأتي أحيانا ظرف، ونائب الفاعل لا يكون ظرفا ولا جارا ومجرورا ولا جملة، فلذلك لا يقع المفعول الثاني في أفعال القلوب نائب فاعل. ويعلم من ذلك أنه لا يجوز أيضا إسناده للمفعول الثالث في باب أعلمت. لماذا؟ لأنه في باب أعلمت المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما مبتدأ وخبر، فنفس التعليل أيضا يقال في المفعول الثالث في باب أعلمت، لأنه في الحقيقة هو الثاني في باب علمت، وإنما قيد بالثاني في باب علمت والثالث في باب أعلمت لأنه يجوز أن يسند إلى الأول في باب علمت، وإليه وإلى الثاني في باب أعلمت. في باب أعلمت ممكن أن يكون نائب الفاعل هو المفعول به الأول أو الثاني، لأن الأول في باب علمت والثاني في باب أعلمت مسند إليهما أيضا فلا ضير، وإذا أقيم مقام الفاعل يكونان أيضا مسند إليهما فلا إشكال في ذلك. وأما الأول في باب أعلمت لماذا يجوز؟ لأن هذا لا هو مسند ولا مسند إليه، وإذا أقيم مقام الفاعل يصير مسندا إليه، ولا امتناع في شيء من ذلك المذكور. هذا الكلام واضح إن شاء الله تعالى. وإنما قيد بالثاني في باب علمت احترازا من الثاني في غيره، يعني في باب أعطى، مما لا يكون مفعوله الثاني عبارة عن الأول، يعني ليس أصله مبتدأ وخبر، نحو أعطيت زيدا درهما فليس أصله زيد درهم، ليس هذا هو الأصل، فإنه يجوز أن يقال الوجهان صحيحان، أعطي درهم زيدا أو أعطي زيد درهما، كلاهما صحيح، لكن في هذا الباب الأولى أن يكون الآخذ هو المفعول، هو نائب الفاعل، ولذلك أعطي زيد درهما أفضل وأولى وأصح من أعطي درهم زيدا، لأن مفعولي أعطيت ليس بمبتدأ وخبر، فلا يكون ثانيهما مسندا إلى الأول، فلا يلزم محذور. هذا المحذور الذي قال فيه قبل قليل أنه يتحول الشيء من مسند إلى مسند إليه، أو الشيء الواحد يكون مسندا ومسندا إليه في نفس الوقت، هو هذا المحذور. لكن المفعول الأول أولى من الثاني. لماذا؟ لأن الأول آخذ أعني زيدا والثاني مأخوذ، فالآخذ هنا هو أقرب إلى الفاعل الذي قام بالفعل، فلذلك كان أولى أن يكون نائب فاعل. ويسند أيضا يعني كما يسند إلى المفعول به يسند إلى المصدر يعني المفعول المطلق، نحو سير سير شديد. وإنما وصف المصدر ليعلم أنه لا يجوز إقامة المصدر التأكيدي مقام الفاعل من غير وصف، إذ لا فائدة في ذلك. هذا الذي ذكرته لكم ابتداء، أنه المفعول المطلق إما أن يكون لتأكيد الفعل أو يكون لبيان نوعه أو عدده، فإذا كان للنوع أو للعدد جاز أن يقع نائب فاعل، أما إذا كان للتأكيد فلا يقع نائب فاعل، مثل جلست جلوسا، لا يقال جلس جلوس، لأن الفعل يدل وحده على ما يدل عليه المصدر التأكيدي فلا حاجة له. قال: وحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه ينبغي أن يفيد فائدة متجددة. في الحقيقة أنه هذا الكلام هو من تتمة ما قبله، ولذلك كان الأولى أنه ما يعني يجعل نقطة في نهاية السطر ويبدأ بكلام جديد، لأنه دائما عندما نضع نقطة ونبدأ بكلام جديد معناه هذه فقرة جديدة، معناه هذا موضوع جديد. كان الأجدر هنا أنه بدل هذه النقطة أن تكون فارزة، وتكون فارزة تحتها نقطة، الفارزة المنقوطة تدل على أن ما بعدها علة لما قبلها، كما هو معلوم عندنا الآن في الكتابات الأكاديمية. فلذلك يعني يكون هكذا، لأن الفعل يدل وحده على ما يدل عليه المصدر التأكيدي، وحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه ينبغي أن يفيد فائدة متجددة، يعني لأنه هنا لا يفيد هذه الفائدة، فإذا جعلنا هذا علة لما قبله تكون فارزة منقوطة، وإذا جعلناه كلام آخر تتم لهذا تكون فقط فارزة. لكن في كل الأحوال النقطة والبدء بفقرة جديدة في هذا الكلام هو في الحقيقة يعني ربما مجانب للصواب أو مجانب لطريقة الكتابة المثلى والصحيحة. على أي حال، ويسند أيضا إلى الظرفين، يعني كما يسند إلى المفعول المطلق يسند إلى الظرفين، أعني الزمان والمكان، نحو سير يوم كذا، وظرف المكان سير فرسخاني. طيب، المفعول له، المفعول معه، قال: واعلم أنه لا يجوز إقامة المفعول له أو المفعول معه مقام الفاعل، لأنه المفعول له يدل على التعليل، والمفعول معه يكون دائما مع الواو ولا يصح أن يكون نائب فاعل. هذا الذي ذكرناه قبل قليل من جواز أن يكون المفعول المطلق أو يكون ظرف الزمان أو ظرف المكان نائب فاعل، هذا له شرط، وهو أن لا يوجد المفعول به، لكن إذا وجد المفعول به فهو الذي يكون نائب الفاعل ليس غيره. قال: وأنه إذا وجد المفعول به في الكلام لا يجوز أن يقام غيره مقام الفاعل. فهذا الكلام الذي مر في حالة عدم وجود المفعول به، سواء كان مفعول به من غير واسطة حرف الجر أو كان مفعول به بواسطة حرف الجر. واعلم أنه، واعلم أنه، إذن هنا وأنه هذه معطوفة على أنه التي قبلها. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلنا إلى أفعال القلوب. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.